الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قرأنا بالأمس ما يتعلق بالعام والخاص والإطلاق والتقييد، ونشرح ما أخذناه بالأمس. قال المؤلف رحمه الله: العام. تقدم معنا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص، وهو الدال على معناه صراحة أو بالاحتمال على عند بعضهم، والظاهر، وهو الدال على معنيين هو في أحدهما أظهر، وما كان كذلك فإنه يجب حمله على معناه الظاهر، ولا يجوز أن يصرف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر إلا بدليل يدل على ذلك، ولا بد أن يكون المعنى الآخر مما يدل عليه اللفظ. والنوع الثالث المجمل، وهو الذي لم يعرف معناه فنحتاج فيه إلى مبين يوضح معناه. وجمهور أهل العلم يرون أن من أقسام المطلق ومن أقسام الظاهر العام، والمراد بالعام اللفظ المستغرق لما يصلح له، بحيث يكون تحته أفراد كثيرة، وهذه الأفراد كلها يصدق عليها اسم واحد. مثال ذلك لفظة الإنسان، لفظة تستغرق أفرادها، وهؤلاء الأفراد كلهم يقال لهم إنسان، فيتصدق على العربي والعجمي والأبيض والأحمر والطويل والقصير والصغير والكبير من أفراد جنس الإنسان، فلذلك نقول لفظة الإنسان من ألفاظ العموم. هكذا أيضا لفظة الرجال لفظ يستغرق لما يصلح له، فكان من ألفاظ العموم. وينبغي أن يفرق بين العام وبين أسماء الأعداد، فإن أسماء الأعداد أيضا تستغرق ما يصلح لها، لكن على الهيئة التكاملية. مثال ذلك لما قلت حمل السيارة 20، فحينئذ الحكم ليس لواحد أو لاثنين أو لبعض الأفراد، وإنما الحكم للجميع، بخلاف ما لو قلت الإنسان كائن حي، فإنه يصدق على كل فرد من أفراده. قال: من دون تعيين مدلوله، يعني أن الأفراد الذين يقعون تحت اللفظ العام لا يتعينون من خلال اللفظ العام ولا عدده. قوله من دون تعيين مدلوله لإخراج المطلق، وقوله ولا عدده لإخراج أسماء العدد. قال: والخاص بخلاف العام، فالخاص لفظ لا يستغرق أفراد الجنس، وإنما يصدق على فرد بعينه، كما لو قلت زيد، أو على مقيد بقيد زائد عن اسم الجنس. قال: والتخصيص إخراج بعض ما تناوله العام. عندما يأتي لفظ عام فإن الأصل أننا نحكم بهذا الحكم العام على جميع أفراده. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع معرف بأهل الجنسية فأفاد العموم. الأصل أن هذا اللفظ يشمل حكمه جميع الأفراد، فكل مطلقة يجب عليها أن تتربص هذا المقدار. ثم جاءنا دليل آخر يدل على أن بعض الأفراد لا يشملها هذا الحكم، وهو قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية فيها إخراج بعض أفراد المطلقات من الحكم السابق وهو التربص 3 أشهر. القول بأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله العام هذا منهج لبعض الأصوليين، وجمهور الأصوليين يقولون التخصيص هو بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، فولاة الأحمال لم تدخل في حكم المطلقات أصلا، وإن كنا من جهة اللغة فرد من أفراد المطلقات لكن في الحكم لم يدخلن فيه. ثم ذكر المؤلف الألفاظ الدالة على العموم، بحيث إذا جاء واحد من هذه الألفاظ فإننا نجعل الحكم شاملا لجميع الأفراد. النوع الأول: كل وجميع وما مات لها، فإنها تشمل جميع الأفراد. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا يفيد العموم. ولذلك لما اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية فإن طائفة قالوا بأن المراد أو بأن الأمر بالسجود إنما توجه للموجودين من الملائكة دون الغائبين، وقال آخرون بل الأمر وجه إلى جميع الملائكة. استدل بلفظ العموم هنا سجد الملائكة كلهم أجمعون على أن على ترجيح أحد القولين، فقلنا الصواب أنه سجد جميع الملائكة سواء كانوا حاضرين أو كانوا غائبين، فإنه قال الملائكة ثم قال كلهم ثم قال أجمعون. النوع الثاني من أنواع ألفاظ العموم الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة سواء كانت استفهاما أو كانت شرطا أو كانت موصولة. من أمثلة ذلك لفظة من، هذا اسم مبهم، حينئذ نقول بأنه يفيد العموم، سواء كان اسما موصولا كما في قوله تعالى: ولله من في السماوات، هذا يشمل الجميع الصغير والكبير القليل والكثير، أو كانت استفهاما كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو كانت شرطا كما في قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا بقية الأسماء المبهمة من مثل ما كما في قوله: لله ما في السماوات، ما تفعل من خير يعلمه الله. وكذلك كيف ومتى وأين وإيان، كل هذه أسماء مبهمة تفيد العموم سواء كانت استفهاما أو كانت موصولة أو كانت شرطا. ويستثنى من ذلك لفظة أي، فإن الصواب أن أي ليست من ألفاظ العموم، وإنما هي من ألفاظ الإطلاق، لا يستفاد العموم منها إلا إذا كان معها نفي وشبهه. وتلاحظون أن الأسماء المبهمة إذا وقعت حروف، إذا جاء مثلها ما هو حرف فإنه لا يفيد العموم. ومن أمثلة ذلك ماء النافية، فإن ماء النافية تماثل ماء الموصولة أو الشرطية، ومع ذلك لا تفيد العموم. لماذا؟ لأن ماء النافية حرف والحروف لا يستفاد منها العموم. ولذلك فإن الحروف الدالة على الشرط مثل إذا وإن لا تفيد العموم. لماذا؟ لأنها ليست أسماء. ومثله في الاستفهام، فهل والهمزة هذه حروف، وبالتالي لا يستفاد منها العموم. النوع الثالث من أنواع ألفاظ العموم النكرة المنفية. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ما من إله إلا الله، ما من إله، إله نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. ومثله قوله لا إله إلا الله، فإن إله نكرة في سياق العموم. ومثله قوله في سياق النفي فأفادت العموم. ومثله قوله تعالى ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، رسول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. يماثل النفي أساليب أخرى، بحيث إذا جاء اللفظ النكرة معها أفاد العموم. ومن أمثلة ذلك النهي، فإن النكرة إذا جاءت مع النهي أفادت العموم. مثال ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن أحد نكرة جاءت في سياق النفي في سياق النهي فأفادت العموم. وهكذا لو جاءت النكرة في سياق الاستفهام التقريري فإنها تفيد العموم. النوع الثالث، النوع الرابع من ألفاظ العموم الجمع المضاف إلى معرفة. مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإن لفظة أولاد جمع أضيفت لمعرفة وهو الضمير فأفادت العموم، سواء كانوا، فتشمل الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كبارا أو صغارا، حاضرين أو غائبين. النوع الخامس المعرف بأل الجنسية، المعرف بأل الجنسية فإنه يفيد العموم. وقلنا أل الجنسية لأن أل قد تكون للعهد فلا تفيد العموم. ومثال المعرف بأل الجنسية قوله تعالى يا أيها الناس، فإن الناس اسم جمع عرف بأهل الجنسية فأفاد العموم. ومثله أيضا أسماء الجنس إذا عرفت بأهل الجنسية أفادت العموم، مثل قوله عز وجل أحل لكم صيد البحر، فالبحر اسم جنس عرف بأل فأفاد العموم، سواء كان بحرا صغيرا أو كبيرا، سواء كان بحرا مالحا أو حلوا. وهكذا أيضا الأسماء المفردة إذا عرفت بأل الجنسية أفادت العموم. ومن أمثلته قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا يشمل جميع أفراد الإنسان، ويدلك على أن الاسم يفيد العموم صلاحية الاستثناء منه، فما صلح الاستثناء منه فإنه يفيد العموم. والصواب أن هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها ولا تحتاج إلى قرينة معها، فإن العرب قد وضعتها للاستغراق والشمول، ومن ثم فإنها تفيد العموم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل المتكلم يدخل في عموم خطابه أو لا؟ مثال ذلك: كتب وقفا فقال: هذا البيت وقف يصرف على الفقراء منه، ثم افتقر بعد ذلك صاحب الوقف، افتقر، فهل يجوز له الأخذ من الوقف أو لا يجوز؟ إن قلنا المتكلم يدخل في عموم خطاب نفسه، قلنا يمكن أن يأخذ، لأنه يدخل في عموم خطاب نفسه. وإن قلنا المتكلم لا يدخل في عموم خطاب نفسه، لم يصح أن يعطى الواقف من غلة وقفه شيئا. والصواب أن المتكلم يدخل في عموم خطابه، سواء كان أمرا أو كان خبرا، وذلك لأنه أحد الأفراد التي يشملها عموم الخطاب فدخل في الحكم. ومن هنا فإننا نقول إن الأحاديث النبوية تشمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا جاءنا حديث نبوي وعارضه الفعل النبوي فإننا حينئذ نحتاج إلى الجمع بينهما. أما لو قلنا بأن الحديث النبوي لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول عموم الخطاب النبوي لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا نحتاج إلى الجمع. لكن الصواب أنه يدخل في عموم خطاب نفسه، ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، لم يقل لهم: أنا لا أدخل في عموم خطاب نفسي، وإنما بين لهم علة اقتضت عدم دخوله في عموم الخطاب، فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. مسألة أخرى، وهي: إذا كان اللفظ العام قد جاء في سياق المدح أو الذم، فهل يبقى في على عمومه أو يكون عاما قد أريد به الخصوص؟ مثال ذلك قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون هل هي عامة لأنها جمع معرف بأل، أو نقول هي خاصة لأنها سيقت في مساق المدح؟ فنقول هي عامة في من وجدت فيهم الصفات التي بعد هذه اللفظة. مسألة أخرى من مسائل العموم: إذا حذف متعلق الفعل فهل يفيد العموم؟ مثال ذلك لو قال: والله سأشرب، لم يذكر ماذا سيشرب، فحذف المفعول به، فحينئذ هل نقول هذا اللفظ عام يشمل جميع الأفراد المشروبة أو لا؟ فنقول هذه تنقسم إلى قسمين: إن كان الفعل مثبتا ليس معه أداة نفي فإنه لا يفيد العموم وإنما يفيد الإطلاق بحيث يصدق على أحد الأفراد. فلما قال والله لآكلن قلنا أي أكله يصدق عليه أنه قد امتثل. النوع الثاني حذف المتعلق من الفعل المنفي، فهذا يفيد العموم، ومن أمثلته لو قال والله لن أشرب، أشرب فعل حذف متعلقه وهو ما سيشرب، جاء في سياق النفي، فحينئذ نقول يفيد العموم فيشمل جميع المشروبات. ومثله لو قال والله لا آكل، آكل فعل منفي حذف متعلقه فأفاد العموم. وبالتالي يصح أن يتم تخصيصه بعد ذلك فيقول والله لا آكل إلا السمك، أو يقول أو يخصصه بالنية. ننتقل إلى مسألة أخرى: إذا ورد العام على المكلف فهل يجوز له أن يعمل به قبل أن يبحث عن المخصص أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. قول يقول لا يجوز العمل بالعام حتى نبحث فنقطع بأنه لا يوجد له مخصص، لأن العام يحتمل أن يرد عليه تخصيص. والقول وهذا القول فيه ضعف ظاهر، لأن قطع المكلف بالإحاطة بجميع مدارك الشريعة بعيد. والقول الثاني يقول لأنه لا يصح أن يعمل بالعام حتى يغلب على ظن المكلف أنه لا يوجد مخصص لذلك اللفظ العام، وهذا هو اختيار المؤلف وهو قول الجماهير. قالوا لأن المكلف والمجتهد لا يصح له أن يجتهد في مسألة حتى يبحث عن جميع أدلتها. والقول الثالث يقول لأن العام يجب العمل به بمجرد وروده إلى المكلف. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، لأن اللفظ العام ظاهر، والأصل وجوب العمل بالظواهر وعدم صرفها عن ظاهرها إلا لدليل، فالأصل وجوب المبادرة إلى امتثال النصوص الشرعية العامة. ويدل على ذلك تلك النصوص المتكاثرة الآمرة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الخطاب العام، هل يقتصر فيه على الموجودين أو يشمل من سيوجد؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها، وسبب الاختلاف هو أن المعتزلة اعترضوا على الأشاعرة في تفسيرهم للحكم، فإن الأشاعرة يقولون خطاب الله قديم، ليس شيء منه حادث، ليس شيء منه حادثا، فاعترض عليهم المعتزلة وقالوا يلزم على ذلك أن يكون الخطاب قد صدر من الله بدون أن يكون هناك مخاطب، وليس من شأن العقلاء مخاطبة من لم مخاطبة بدون أن يوجد هناك مخاطب بدون أن يوجد هناك مخاطب. لو وجدت إنسانا يتكلم ليس عنده أحد، لا من آلة ولا من غيرها، قلت عبت على ذلك الرجل كيف يخاطب نفسه. قالوا فهكذا يا أيها الأشاعرة أنتم تقولون خطاب الله قديم وصفة الكلام قديمة، فكيف توجد صفة الكلام ويوجد الكلام ولا يوجد المخاطب؟ وأما أهل السنة فلا يلزمهم هذا الاعتراض، وذلك لأنهم يقولون خطاب الله قديم النوع لكن من أحاده ما هو حادث، وبالتالي هذا الاعتراض ليس متوجها على مذهب أهل السنة، وبالتالي لا يحتاجون إلى مثل هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة دخول النساء في الخطاب العام، دخول النساء في الخطاب العام. الخطابات العامة على ثلاثة أنواع: خطاب عام يستقل به الذكور من مثل لفظة الرجال، فهذا لا يدخل فيه النساء. والنوع الثاني ألفاظ عامة صالحة للذكور والإناث من مثل لفظ الناس، فهذا يدخل فيه النساء. والنوع الثالث الألفاظ المغلبة للذكور مثل جمع المذكر السالم وواو الجماعة، هذا النوع الثالث وقع الخلاف فيه بين الأصوليين هل يدخل فيه النساء أو لا، والصواب أن النساء يدخلن فيه، ومن قال بدخول النساء فيه اختلفوا، فطائفة تقول بأن دخول النساء في مثل هذا الخطاب مستفاد من لغة العرب، وبعضهم يقول لا ليس من لغة العرب، لأن العرب يفرقون بين الذكور والإناث، ولذلك قال إن المسلمين والمسلمات، وإنما قلنا بأن هذا الخطاب أفاد العموم من جهة نقل الشارع، فكما أن الشارع نقل لفظة الصلاة من الدعاء أو الثناء إلى الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير، كذلك نقل جمع المذكر السالم وواو الجماعة إلى أن تكون شاملة للإناث. وقال طائفة بل دخول الإناث في مثل هذا الخطاب على جهة التغليب، والعرب قد تستعمل في كلامها لفظا واحدا خاصا بقسم فتغلبه على القسمين. ولذلك يقولون القمران، ويراد به الشمس والقمر على جهة التغليب، والعمران يريدون به أبا بكر وعمر على جهة التغليب، والأسودان التمر والماء، الماء ليس بأسود. قالوا وهكذا في باب المذكر والمؤنث، يستعمل اللفظ المذكر ويغلب بحيث يشمل الإناث والنساء. قال المؤلف: وإن ذكر حكم جملة فإنه لا يخصصه ذكره لبعضها، يعني أنه إذا وردنا خطابان لحكم واحد أحدهما يتعلق بعموم والثاني يتعلق بخصوص، فإننا لا نخصص الحكم بالمحل الخاص. مثال ذلك: سمعتكم بالأمس أو قبل الأمس في درس الحديث أتيتم بلفظة إذا قدم العشاء وحضرت صلاة المغرب فقدموا العشاء، وفي حديث آخر إذا حضرت الصلاة والعشاء فقدموا العشاء. في اللفظ الأول خصه بالمغرب، وفي اللفظ الثاني عام في جميع الصلوات. إذا ذكرنا الحكم في الجملة في الثاني، وذكرنا وخصصنا ذكر الحكم ببعض أفراده في الحديث الأول، فهل نقول هذا الحكم عام لجميع الأفراد، أو نقول بأن هذا الحكم خاص بصلاة المغرب؟ إذا نقول إيش؟ قال المؤلف هنا لا يخصص بل يبقى على عمومه. ولعل الأظهر في هذا أن اللفظ الخاص إن كان اسما من أسماء الذوات الألقاب فإننا نبقي العام على عمومه، وأما إذا كان الخاص صفة فإننا نخصص الحكم به، لأنه حينئذ يكون من التخصيص بواسطة مفهوم المخالفة. مثال ذلك: جاء في الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا عام في جميع الأحوال. ثم جاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فجملة وهو يبول هذه صفة، فوردنا خطاب عام في جميع الأحوال، ثم وردنا خطاب خاص بحالة البول. لفظ التخصيص هنا إن كان لقبا فإنه لا يصح أن نخصص الحكم به، وأما إذا كان صفة فإننا نخصص العام بمفهوم تلك الصفة، وبالتالي نقول هذا النهي الأول ليس على عمومه بل قد خصص بمفهوم المخالفة للحديث الثاني. ومثلنا له فيما مضى بحديث من استصبح على سبع تمرات لم يضره سحر ولا سم، مع حديث من استصبح على سبع تمرات عجوة. فعجوة هنا هل هو صفة؟ فنقيد الأول به فنقول الحكم خاص بالعجوة، أو هو لقب لأنه من أسماء الذوات وبالتالي نقول لا يختص الحكم به، ولا يصح تخصيص العموم الأول بهذا القيد لأنه لقب، واللقب لا مفهوم له. قال: وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، يعني أنه إذا ورد لفظ عام ثم وردت بعض أفراد العام فيها ضمير يعود على ما سبق، فهل نخصص الحكم به أو لا؟ مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده. فحينئذ ما المراد بالجملة الأخرى؟ هل المراد به أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بذي عهد في وقت عهده؟ هذا احتمال. أو أن يكون المراد به لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل ذو عهد حال كونه في عهده، هذا أيضا احتمال. والثاني أرجح عند المؤلف. ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة التي يمكن تخصيص العموم بها، وذكر أنها على نوعين: متصلة بأن تأتي مع اللفظ العام في جملة واحدة وسياق واحد، أو منفصلة بأن تأتي بدليل آخر مغاير لدليل العام. والمتصل ينقسم إلى أقسام: القسم الأول الاستثناء، مثال ذلك قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهنا خصصنا الذين آمنوا من الإنسان الذي حكمنا عليه بالخسارة، فهذا تخصيص بواسطة الاستثناء. من يأتي لنا بمثال آخر؟ إلا الإذخر، هنا استثنينا خصصنا بواسطة الاستثناء. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. النوع الثاني من المخصصات المتصلة الشرط، المراد به الشرط اللغوي باستخدام إحدى أدوات الشرط في اللغة، فإن العام إذا عقب بشرط فإن الشرط يخصصه. ومن أمثلته لما ذكر الله جل وعلا النفقة قال: إن كنا ذوات حمل، فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهنا خصصنا الحكم بذوات الحمل. من أين أخذناه؟ من المخصص المتصل الشرط. النوع الثالث الصفة، فإنه إذا ورد بعد اللفظ العام صفة لبعض أفراده لا تصدق إلا على بعض الأفراد فإننا نخصص الخطاب العام به. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. فبالتالي نخص الحكم بالسائمة التي ترعى دون المعلوفة. النوع الثالث الغاية. النوع الرابع الغاية، فإنه إذا ورد حرف غاية إما حتى أو إلى فإن الحكم يقيد ويخصص بما قبلها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فدل ذلك على أن بقية اليد لا يشرع غسلها في الوضوء، فخصصنا هذا الموطن من الآية بدلالة الغاية. النوع الخامس من أنواع المخصصات المتصلة بدل البعض، فإذا جاء لفظ بدل بعد اللفظ العام فإنه حينئذ يخص الحكم به. ومن أمثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كلمة الناس لفظ عام جاء بعدها بدل من استطاع إليه سبيلا، هذا البدل بدل بعد لفظ عام فيكون مخصصا له. وتلاحظون أن التخصيص يقتصر على بدل البعض، أما بدل الكل من الكل فإنه لا يكون مخصصا. من يأتي لنا بمثال لمخصص متصل؟ تقول رأيت زيدا وجهه، هذا تخصيص. من أي أنواع التخصيص؟ بدل البعض. من يأتي بمثال؟ ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا بدل بعض. من يأتي لنا بمثال لأي نوع من الأنواع السابقة؟ ارفع الصوت. هاشم أبو الهول أنفه، أين البدل؟ أبو فاعل، أنفه مفعول به، ليس هناك استثناء ولا شرط ولا صفة ولا غاية ولا بدل. لو قلنا هشم أبو الهول أنفه فحينئذ يصح. قرأت القرآن نصفه، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا من التخصيص بواسطة الغاية. إيش؟ ها؟ تحرير رقبة مؤمنة. أين الخطاب العام؟ رقبة نكرة في سياق الإثبات ولا في سياق النفي؟ الإثبات، فحينئذ لا تفيد العموم، فيكون هذا من التقييد وليس من التخصيص. جيد، مثال جيد. طيب، قال المؤلف يشترط في الاستثناء حتى يكون صحيحا شروط. الشرط الأول الاتصال بين الاستثناء والمستثنى، فإن كان هناك تراخي لم يصح الاستثناء، لأن الاستثناء والمستثنى منه جملة واحدة، الجملة الواحدة لا يصح تقطيعها. فمثال ذلك لو قال اليوم لزيد علي 1000 ريال، وبعد أسبوعين قال لزيد علي 1000 ريال إلا 200، فهل نقول إن اللفظة الأولى تشمل 800 أو 1000؟ 1000. لماذا؟ لأن الاستثناء لم يصح. لماذا لم يصح الاستثناء؟ لعدم اتصاله. فيشترط في الاستثناء حتى يكون صحيحا أن يكون متصلا. وقال طائفة بجواز أو بصحة الاستثناء ما داموا في مجلس العقد، واستدلوا عليه بما ورد أن الحديث نهى عن حشائش مكة، فقيل له: إلا لإذخر يا رسول الله، فإنه لبنياننا وقيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لإذخر. وقيل بأنه يصح إلى شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لليهود: سأخبركم بقصة أهل الكهف، لم يستثني إلا بعد شهر. ولعل القول القائل بصحة في مجلس العقد دون ما بعده أولى، لأن المجلس الواحد بمثابة الجملة الواحدة، ما لم ينتقل الحديث إلى موضوع آخر. من شروط الاستثناء عند كثير من أهل العلم أن يكون الاستثناء للأقل، فاتفقوا على أنه لا يصح الاستثناء للجميع. فلو قال له: علي 100 إلا 100، قلنا الاستثناء غير صحيح، وبالتالي نثبت 100 كاملة. واتفقوا على أن استثناء الأقل جائز، كما لو قال له: علي 100 إلا 20. وأما استثناء النصف فالجمهور على جوازه، كما لو قال له: علي 100 إلا 50. وأما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه، فطائفة تقول: يجوز استثناء الأكثر، فلو قال له: علي 100 إلا 70، فإننا نثبت 30. وقال آخرون: لا يصح هذا الاستثناء لأنه ليس معهودا في لغة العرب، فلو قال له: علي 100 إلا 70، نقول الاستثناء باطل لعدم توفر شرط الاستثناء، فنثبت 100 كاملة. ننتقل للمسألة التي بعدها، وهي الاستثناء من النفي إثبات. الاستثناء من الإثبات نفي. مثال ذلك لو قال: لا يوجد أحد إلا محمد، ليس في المسجد أحد إلا محمد، فهنا نفينا وجود جميع الناس. ما حكم محمد؟ هل نثبت له الحكم فنقول بأنه في المسجد، أو نقول لا ندري عنه؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فالجمهور يقولون الاستثناء من النفي إثبات. بالتالي في هذا المثال نقول بأن محمدا موجود في المسجد. وقال الحنفية لأن الاستثناء من النفي ليس إثباتا، وإنما فيه عدم العلم بحكمه. فإذا قلت ليس في المسجد أحد إلا محمدا، فإنك حينئذ كأنك تقول: محمد لا أدري ما حاله، هل هو في المسجد أو لا. والصواب في هذه المسألة أن الاستثناء من النفي إثبات، إذ العرب تفهم ذلك في لغتها. ويدل عليه الخطابات الشرعية التي فيها استثناء من نفي يستفاد منها العموم، يستفاد منها الإثبات. ولذلك إذا قال القائل: لا إله إلا الله، دخل في دين الإسلام، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فهو إثبات للألوهية لله. ولو كان الاستثناء من النفي لا يستفاد منه الإثبات لكان كأنه يقول أنفي الألوهية عن جميع المعبودات إلا الله، فإني لا أدري هل هو معبود بحق أو لا. ومثل هذه اللفظة لا تدخل الإنسان في دين الإسلام، فلما حكم بأن قائل هذه اللفظة يدخل في دين الإسلام علم أن الاستثناء من النفي إثبات. وهكذا الاستثناء من الإثبات نفي، فلو قال جاء القوم إلا محمدا، الجمهور يقولون فيه نفي المجيء عن محمد، والحنفية يقولون فيه إثبات المجيء لغير محمد لكن محمد مسكوت عنه، والصواب هو قول الجمهور على ما تقدم. إذا ورد الاستثناء بعد جمل، فإذا وجدت قرينة تدل على عود الاستثناء إلى بعض هذه الجمل عمل بها. مثال ذلك قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الاستثناء إلا من غرف غرفة بيده، هل هو عائد للجملة الأخيرة أو للجملة التي قبلها أو لجميع الجملتين؟ عائد للجملة الأولى فقط. فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف منه غرفة بيده. أما جملة ومن لم يطعمه فإنه مني فإنه لا يرد عليها الاستثناء. لماذا؟ لوجود قرينة هنا وهي عدم صلاحية الجملة الأخيرة لورود الاستثناء عليها. أما إذا لم يكن هناك قرينة فإن الأصل عود الاستثناء إلى جميع الجمل. ومن أمثلته قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا تعود إلى الفسق بالاتفاق، فإنه ينتفي الفسق عن التائب. لكن في الشهادة هل يعود الاستثناء إلى جملة الشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا فإذا تاب القاذف بعد ذلك قبلنا شهادته، أو نقول لا يعود إلى إلا إلى الجملة الأخيرة؟ قال الجمهور يعود إلى جميع الجمل الصالحة له، وذلك لأن العطف بين الجملتين يصيرهما كالجملة الواحدة. وقال الحنفية لا يعود الاستثناء إلا إلى الجملة الأخيرة. هناك شرط آخر من شروط الاستثناء، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا الشرط يذكره أكثر الأصوليين. فتقول جاء القوم إلا محمدا، ولا يصح أن تقول جاء القوم إلا حمارا، لأن الحمار ليس من جنس القوم وبالتالي لا يصح استثناؤه منه. النوع الثاني من أنواع المخصصات، المخصصات المنفصلة، بأن يرد المخصص في سياق آخر غير سياق اللفظ العام، وقد يكون التخصيص بواسطة الكتاب كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصناه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هكذا أيضا يمكن أن يكون التخصيص بواسطة السنة. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام، ما من ألفاظ العموم، خصصناه بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هكذا أيضا يمكن أن يكون التخصيص بواسطة الإجماع، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، لأن الماء اسم جنس معرف بأل فأفاد العموم، خصصناه بالإجماع، فإن العلماء قد أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه يكون نجسا. قال والعقل، فإن الخطاب العام إذا دلنا العقل على أنه لم يشمل جميع الأفراد خصصناه به. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى والله خالق كل شيء، فإننا بالعقل نعلم أن الله لم يخلق نفسه، خصصنا العموم بواسطة العقل. وبعض أهل العلم يقول بأن التخصيص هنا ليس بدليل العقل، وإنما بالأدلة الشرعية الواردة المثبتة لأن الله هو الخالق. هكذا أيضا مما يخصص العموم به المفهوم على القول بحجيته، ومثلنا قبل قليل بأمثلة لتخصيص العمومات بالمفاهيم. يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، ويجوز تخصيص السنة بالكتاب. مثال تخصيص الكتاب بالسنة في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما، ما من ألفاظ العموم لأنه اسم مبهم، اسم موصول، خصصناه بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وخص بالفعل النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من الخضروات صدقة. هكذا أيضا يصح تخصيص السنة بالكتاب، ويصح تخصيص الدليل المتواتر بالآحاد كما خصصنا الآية بحديث الآحاد. إذا كان اللفظ العام قد ورد على سبب خاص، فإن الأصل أن نجري اللفظ العام على عمومه وأن لا نخصه بصورة السبب، سواء كانت صورة السبب شخصية، فإن آية الظهار نزلت في خولة فلا يصح أن نقول الحكم خاص بها، وإنما نقول لفظ الآية عام فيشمل كل مظاهر. وهكذا لو كان سبب ورود العام نوعا، فإننا لا نخصص الحكم بذلك النوع. مثال ذلك ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الذين يختانون من ألفاظ العموم لأنه اسم موصول، هذا نزل في سبب خاص، هو أن بعض الناس قد جادل عن سارق سرق، فلا يخص بالجدال عن السارقين، وإنما يقال اللفظ عام فيشمل كل جدال عن مبطل. هكذا لو أن الصحابي روى حديثا عاما ثم بعد ذلك ظن أن الحديث خاص بصورة معينة، فالعبرة بعموم الحديث، وأما فهم الصحابي ورأيه لا نخصص به العموم. وهذا أحد القولين في المسألة، ولعله أظهر الأقوال فيها. هناك قول آخر يقول بأنه يخص العموم به، ومن أمثلته حديث أعفو اللحى، فإن اللحى جمع معرف بألف يفيد العموم، ثم إن الراوي له خاصه بما دون القبضة، فنقول العبرة بما روى ولا يخص العموم بمذهب راويه. أما تخصيص العموم بالعادة فإنه على نوعين: عادة الناس بعد عهد النبوة فحينئذ لا يصح تخصيص العموم بها. لماذا؟ لأن هذه العادة عادة محرمة، فبالتالي لا اعتبار لها. ومن أمثلة ذلك لو اعتاد الناس على التعامل بنوع خاص من أنواع الربا، فإننا لا نخصص عموم تحريم عموم نصوص تحريم الربا بذلك. والنوع الثاني العادة في زمن النبوة، فهذه العادة لها حكم السنة الإقرارية، وبالتالي يجوز تخصيص العموم بها. ومن أمثلته حديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فإنه عام يشمل الرجال والنساء، لكن العادة في عهد النبوة أن الدفوف إنما يضرب بها النساء، فلذلك نخصص العموم بذلك. أيضا إذا كان هناك عام عطف عليه اسم فيه ضمير يختص ببعض أفراد العام، فإننا لا نخصص العموم به. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا. الأرض عام، يعني اسم جنس معرف بأل، ثم قال: وتربتها طهورا، فعطف وتربتها على الأرض، فمن ثم لا يصح أن نخصص المعطوف عليه بالمعطوف، ونقول إن الصلاة لا تصح إلا على التراب، فنقول الحديث عام يشمل التراب ويشمل الرمل ويشمل أي جزء من الأرض. إذا وردنا اللفظ العام ثم تم تخصيصه وجعله دالا على بعض الأفراد دون بعضها، فحينئذ هل تكون دلالته على بقية الأفراد مجازية أو تكون حقيقية؟ الصواب أنها تكون حقيقية، لأن دلالة العام على هذه الأفراد قبل التخصيص كانت حقيقية، فبعد التخصيص كذلك. الكلام قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء، فتخصيص الإنشاء سائغ، لكن تخصيص الخبر هل هو جائز أو لا؟ عندما تقول جاء طلاب الفصل، طلاب جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، ثم بعد يومين ذكرت أن زيدا لم يجئ، فنقول حينئذ نخصص اللفظ العام الأول الخاص الثاني، لأنه يصح تخصيص الأخبار. هل يمكن أن يتوارد عامان متعارضان؟ نقول التعارض من شرطه الاتحاد في الأشخاص والاتحاد في الزمان والتنافي في الحكم، فلا يصح أن يرد في الشارع قول يقول لا تصلوا الصلوات ثم يقول صلوا الصلوات، لا يصح تعارض عمومين. لكن يمكن أن يرد عامان أحدهما يتعلق بزمان والآخر يتعلق بزمان آخر، فحينئذ لا يوجد تعارض. لكن قد يقع اللبس في أذهان بعض الناس، وبالتالي يظن أن بين الدليلين العامين تعارضا، ولا يكون الأمر كذلك، فحينئذ يحتاج إلى الجمع بينهما إن تمكن من الجمع، وإلا نظر إلى التاريخ فعمل بالمتأخر، وإلا رجح بينهما. من أمثلة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا خطاب عام، لأنه قال صلاة وهي نكرة في سياق الشرط، وقوله من هنا اسم شرط فيفيد العموم. ثم جاءنا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. الصلاة اسم مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. فلو قدر أن إنسانا نسي صلاة الظهر فلم يذكرها إلا بعد العصر، يصلي أو لا يصلي؟ لماذا قلتم بالصلاة مع أنه قد ورد الدليل بالنهي؟ نقول هنا وجد تعارض بين عامين، أحده كل منهما عام من وجه خاص من وجه، فبالتالي نحتاج إلى الترجيح بينهما أيهما أقوى في العموم. فالعام الذي وردت عليه مخصصات كثيرة فإنه حينئذ يكون أضعف، وبالتالي يقدم العام الآخر عليه. وحديث من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لم يرد عليه مخصصات، بخلاف حديث نهى عن الصلاة بعد العصر فإنه قد ورد له مخصصات، من مثل قضاء السنن الرواتب، ومن مثل الصلوات في الحرم لحديث لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء. إذا تعارض عام وخاص فالصواب أننا نعمل بالخاص في محل الخصوص، ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. من أمثلته قوله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا عام يشمل جميع الأفراد في جميع الأحوال، لكن وردنا دليل يدل على أن الحائض لا تطالب بالصلاة، فنقول حينئذ نعمل بالعام ونعمل بالخاص، نعمل بالخاص في محل الخصوص وهو الحائض، ونعمل بالعام في بقية الأفراد. ناخذ المطلق والمقيد ولا نخليها؟ نكمل. طيب. قال المؤلف: والمطلق ما دل على شائع في جنسه. المطلق لفظ يصدق على فرد من أفراد الجنس أو أفراد قليلة من الجنس. ومن أمثلته إذا قلت صلي ركعتين، فأي ركعتين تصليهما في أي مكان تجزئك، بخلاف ما لو قال صلي الصلوات كلها، صلي الصلوات كلها، فإن هذا خطاب عام يشمل جميع الأفراد. مثال آخر: إذا قال خلق الله الناس، أو تقول خلق الله الرجال، خلق الله الرجال، هذا لجميع الأفراد أو لبعض الأفراد؟ لجميع الأفراد، لأنه عام. بينما إذا قلت أعطي رجلا، فحينئذ يصدق على أي رجل، لكنه إذا أعطى رجلا واحدا برئت ذمته بذلك. فالعام شموله للأفراد شمول استغراقي، بينما المطلق شموله شمول بدلي، يكفي فرد شائع في جنسه. والفرق بين العموم والإطلاق في أمور: الأول أن العام يشمل جميع الأفراد، مستغرق لجميع الأفراد، بينما المطلق لا يستغرق جميع الأفراد، وإنما يصدق على فرد واحد شائع في الجنس. الفرق الثاني أن العموم يتعلق بذوات، والإطلاق يتعلق بصفات. لذلك فإن تخصيص العموم بإخراج بعض الأفراد من الحكم العام، بينما تقييد الإطلاق بذكر صفات بحيث تصغر دائرة من يصدق عليهم اللفظ المطلق. المقيد بخلاف المطلق، فإن المقيد يصدق على الفرد الواحد مثل زيد، ويصدق على الموصوف بصفة زائدة عن أصل الجنس، كما لو قال فتحرير رقبة، هذا مطلق. ولما قال فتحرير رقبة مؤمنة، وصفه بصفة الإيمان وهي صفة زائدة عن أصل الجنس، فيكون من التقييد. قال: وهما، أي المطلق والمقيد، كالعام والخاص. إذا وردنا لفظ مطلق ثم وردنا لفظ مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نقول: هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول: إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فلا يصح حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك: في كفارة الظهار يجب أولا عتق رقبة، وثانيا إطعام 60 مسكينا، فإن عجز، أو صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. إذن في كفارة الظهار إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، بدلالة آية المجادلة. في كفارة القتل في سورة النساء يجب أولا تحرير رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، هل ذكر الإطعام؟ لم يذكر الإطعام. وجوب الإطعام حكم مختلف، فبالتالي لا يصح حمل المطلق على المقيد. ففي كفارة القتل نقول من عجز عن العتق والصيام سقطت عنه الكفارة ولا نوجب عليه الإطعام. لماذا؟ لأن الحكم مختلف. النوع الثاني إذا اتحد الحكم واتفق السبب، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا مطلق. ثم ورد في خبر آخر: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهنا اتحد الحكم واتحد السبب فيحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، مثال ذلك في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة. فالحكم هنا واحد، تحرير رقبة، لكن السبب مختلف، هنا ظهار وهنا قتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. الجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد، ولعله الصواب، لأن العرب تفهم من لغتها حمل المطلق على المقيد. واختار المؤلف القول الثاني بأن المطلق لا يحمل على المقيد ولو اتحد الحكم إذا اختلف السبب، وهو قول طائفة من الأصوليين، ولعل الأرجح هو القول الأول لأن العرب تفهم التقييد من لغتها. عندنا مثال نريد أن تبينوا لنا من أي الأقسام السابقة. قال الله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. وقال في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في آية الوضوء قيدها فقال: إلى المرافق. وفي آية التيمم أطلقها. فهل يحمل المطلق على المقيد فنقول في التيمم لابد أن يصل المتيمم إلى المرفقين، أو نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد وبالتالي يكتفي بمسح الكفين؟ ماذا ترون؟ الحكم واحد أو مختلف؟ الحكم واحد. ليش واحد؟ إذن اختلفتم أنتم. طائفة تقول عندنا حكمان، هذا غسل وهذا مسح، فإذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي في التيمم نكتفي بمسح الكفين. وطائفة تقول الحكم واحد لأن كل منهما طهارة، وإذا اتحد الحكم واتحد السبب وهو الحدث فإنه يحمل المطلق على المقيد. ايش رأيكم، الحكم واحد أو مختلف؟ طيب، فقهاء المالكية والشافعية يقولون لابد من المسح إلى المرفقين، وعند أحمد وجماعة يكفي مسح الكفين، لكن على مذهب أولئك هم يقولون التيمم ليس مطهرا بل هو بدل، فكيف جعلوه مطهرا هنا؟ ولذلك فإن الأظهر أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا المثال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.